الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نواصل في شرح الأربعين النووية لإمام يحيى بن شرف النووي شرح الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله في الحديث الثاني وبالمناسبة فإن الإسلام لم يأتي بالقتال هدفا أساسيا من أهدافه فإنما الأهداف الإسلامية أن يعبد الله وحده لا شريك له فإذا أراد أحد أن يقف في سبيل الدعوة وأراد أن يمنع مسيرتها شرع القتال لإفساح المجال ولهذا المسلمون لم يلزموا أحدا من دخول بلاد ممن دخلوا بلادهم أن يعتنق الإسلام والأمم التي أسلمت إنما أسلمت طوائية وإنما كانوا يمهدون السبيل ويفتحون الطريق لتبليغ رسالة الإسلام وبيان رحمتي في شريعة رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد نحن في المجلس الثاني من مجالس التعليق على شرح الأربعين النووية للشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله ووقفنا على هذا المقام بشدة أهميته وشدة الحاجة إليه وهذا المقام منبن على أصل عظيم جدا في الشريعة وهو بيان مقاصد الشريعة بيان مقاصد الشريعة وبيان مقاصد التشريع لماذا شرع هذا الحكم ولماذا جاءت الشريعة بهذا الحكم ولا بد أن تعلم أن القاعدة في أن كل حكم لله تعالى ففيه حكمة كل حكم لله تعالى ففيه حكمة وهي العلة لكن هذه الحكمة قد ينص عليها الدليل وهذه أظهر العلل وأحيانا قد تعرف من طريق الاجتهاد بأننا نجمع النصوص فتتبين لنا الحكمة وهذه الطريقة الثانية والطريقة الثالثة هي أننا إذا لم نتبين ما هي الحكمة وما هي العلة فإننا نوقن بوجودها ولكنها خفيت علينا في مثل هذا يقال فيه هذه العلة تعبدية أنت فهمت؟ هذه العلة تعبدية مثلا الصلاة الجهرية والسرية الليلية والنهارية هذه لا يستطيع أحد أن يقطع بأن الحكمة منها في أن الركعتين الأوليين من صلاة العشاء جهرية والأخريين سرية هذا الذي فيه خفاء نوقن بأن لله فيه حكمة لكن نحن لا نعلمه فنقول هذه علة تعبدية أما المنصوصة فمثلا الحدود التي أقامها الله سبحانه وتعالى على الجرائم حد الزنا حد شرب الخمر حد الحرابة كما قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا إلى آخره وأما الاجتهادية فهي أن تجتمع النصوص يأتي المجتهد فيجمع النصوص فيقول العلة من الأمر بغسل مثلا الإناء إذا ولغ الكلب فيه 7 مرات وشدة نجاسة لعاب الكلب مثلا أو أنه مليء بالجراثيم طيب أو أن الأمر بغسل اليدين من قيام نوم الليل من أجل عدم استخباث الماء أو تنجيسه هذه اجتهادية إذن انتبه معي تحصل عندنا أن العلل على 3 أقسام علة نصية ينص الله عليها في القرآن وفي السنة هذه الأولى الثانية تعليل اجتهادي بمعنى أن المجتهد أو العالم يجتهد فيقول العلة من النهي كذا أو من الأمر كذا الثالثة أنه يعلم أن هناك علة لكنه لا يتبينها لا يتبين ما هي علة هذا الأمر ولا علة الآن ما الذي جرنا إلى هذا الحديث من أعظم العبادات بل شيخ الإسلام تيمية يقول في قاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة بأن الجهاد هو أفضل أنواع التطوعات وهذا فيما إذا كان الجهاد ليس فرض عين لأن الجهاد يكون فرض عين ويكون فرض كفاية ويكون من النوع والجهاد كما جاء في الحديث وإن كان لبعض أهل العلم في مقال في حديث معاذ ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والفضاء التي فيه كثيرة الشيخ هنا نبه على تنبيه هو من أعظم التنبيهات وأجلها بل صنف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا مستقلا في أكثر من 200 صفحة من 200 صفحة تكلم هو وتلميذه ابن القيم في مواطن من كتبهم على أن المقصود من الجهاد هو أن يعبد الله في الأرض وليس القتل للكفار ليس القتل للكفار لأنه لو كان المقصود من الجهاد هو قتل الكفار ما أبقينا على وجه الأرض كافر ولا شرعت الجزية ولا جاز العهد ولا الاستئمان، هذه أحكام موجودة في الشريعة. بل الكافر إذا أغرنا عليهم مخير بين ثلاثة أمور كما في حديث بريدة في صحيح مسلم، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. فانظر كيف هذا في حديث بريدة في صحيح مسلم، كيف جعل الجهاد هو المرحلة الثالثة. أولا يعرض عليه الإسلام، تسلم، يقول لا أريد الإسلام، أريد أن أبقى على ديني. تبقى على دينك وفي ذمة أهل الإسلام وتدفع الجزية عن يد وأنت صاغر كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، لا أريد هذا ولا هذا. هنا يقاتله لأنه لا يندفع شره إلا بهذا القتال. هيا إلى هنا، لو قلنا بأن المقصود من القتال هو من الجهاد هو قتل الكفار، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الراهب في الكنيسة وقتل المرأة وقتل الصبي وقتل الشيخ الكبير الهرم، وهو كافر، لكن هو كفره على نفسه. وهذا الكتاب هو كتاب عظيم. النية معقودة لشيخ الإسلام رحمه الله، النية معقودة على أن يقرأ في مجلس أو في مجلسين يسجل، يعني من حضر الحمد لله ومن لم يحضر يسمع هذا الكلام. لكن هذا التنبيه من الشيخ رحمه الله تنبيه جليل عظيم. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ هذا في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عن الجميع، عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالجهاد إنما شرع لتكون الكلمة العليا لله سبحانه وتعالى. ولو أخذنا نتكلم على هذا المقصد في الجهاد في سبيل الله لا طال المقام، والمقصود هو التعليق على هذا الشرح. لكن لما نبه الشيخ على هذا المعنى من الذين يسمون الإسلام مثلا بأنه إرهاب، أنت انظر إلى البلاد، وقد نبه الشيخ على هذا، البلاد التي فتحها أهل الإسلام ودخل المسلم ودخل الناس في دين الله فيها أفواجا في أقاصي الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، دخلوا في الإسلام واعتنقوا الإسلام وخدموا الإسلام وجاهدوا في سبيل الإسلام إلى غير ذلك. ولم يعهد عن المسلمين أنهم سبكوا الدماء بغير حق، بل حفظوا الدماء وصانوها، وحفظ لنا التاريخ مجازر لا يحصيها إلا الله من قبل النصارى في ما يسمى الآن بأسبانيا بلاد الأندلس بجميع مدنها، كم سفكوا من الدماء وكم هتكوا من الأعراض، وهذا لم يفعله المشرك. نعم، هذا كلام طويل. نعم،
قال الشريف اسمه الله ثم تعالى عن الإيمان، فقال: فأخبرني عن الإيمان. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان: الأول أن تؤمن بالله، أي أن تؤمن بوجوده الذي من لازمه أنه إله الخلق ومالكهم وإليه أمرهم وهو المدبر لأمورهم وهو مالك الملك. أن تؤمن بالله إيمان الموقن أن الأمر كله له سبحانه وتعالى.
نعم، يعني هنا بدأ في شرح أركان الإيمان بشيء مختصر، يقول لك الإيمان بالله وهو الركن الأول أن تؤمن بوجوده، من لوازم وجوده أنه الخالق الملك الرازق المدبر، وهذا كله فيه صفات وأفعال. ومن لوازمه أيضا أنه لا يعبد لا معبود بحق إلا هو، وهذا مر. نعم،
الثاني وملائكته الذين أخبر عنهم وجعلهم سفراء بينه وبين عباده وفيما يوصلونه من خير وما قد ينزلون به من عقوبة إذا اقتضى أمر الله جل وعلا إنزالها.
نعم، يعني هذا الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله وأنهم سفراء، يعني منهم سفراء بين الله وبين خلقه في أمور الدنيا وفي أمور الدين، لأن من الملائكة من هو سفير في أمور الدنيا كميكائيل الموكل بالقبر، ومنهم من هو موكل بأمر الآخرة كجبريل عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالملائكة قال أهل العلم إجمالي وتفصيلي، والإجمالي أن تؤمن بأنهم خلق من خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم، والتفصيلي أن تؤمن بأسمائهم وأفعالهم وصفاتهم. نعم،
كما حدث في قوم لوط وعاد وثمود وفرعون.
نعم، يعني أن هذه الأمم عذبهم الله بواسطة من؟ بواسطة الملائكة، لا لأنهم يعجزونه، ولو أراد أن يهلك أهل الأرض بكن لأهلكهم جل في علا، لكن هذا إعلاء لشأن هؤلاء الملائكة وتبيينا للأسباب الظاهرة. نعم،
وثمود وفرعون ومن قص الله عز وجل أخبارهم علينا في كتابه الكريم. نؤمن بالملائكة من سماهم الله جل وعلا في كتابه أو سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن به.
نعم، بعض أهل العلم قال إن الذين سماه إلا الذين سموا في الكتاب والسنة خمسة لا سادس لهم، وهم جبريل أكيد، جبريل وإسرافيل ومالك ورضوان. هذا قالوا الذين جاءوا مع رضوان، لا نعلم فيه دليلا، إنما جاء من قول بعض التابعين وبعض الأئمة وبعضهم يحكي عليه الإجماع. لكن ميكائيل، جبريل وميكائيل هؤلاء ومالك هؤلاء ذكروا في القرآن. إسرافيل جاء في صحيح مسلم، ورضوان جاء في كثير من الآثار وبعضهم حكى عليه الإجماع. وأما ملك الموت فكذا سماه الله عز وجل، قل يتوفاكم ملك الموت. وبعض أهل العلم يرى أن اسمه عزرائيل، وليس على هذا دليل. فصنف فيه الحافظ ابن حجر، يعني أجاب فيه الحافظ ابن حجر على سؤال مطبوع ضمن الأجوبة الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولم يأتي فيه دليل فيما نعلم. نعم.
ونؤمن بمجملهم، قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تعب، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. وقال في حديث آخر إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة إلى آخره.
أمينة، حاصل كلام الشيخ نستفيد أن الإيمان بالملائكة ينقسم قسمين: إيمان إجمالي، هذا فيما أجمله الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو وهم الجنود، وهم ملائكة كثر لا يحصيهم إلا الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الإيمان التفصيلي هو أن تؤمن بما فصله الله عز وجل، قال بعض أهل العلم، وهو راجع إلى ثلاثة أشياء: الاسم والصفة والفعل. الاسم كما عرفنا جبريل وميكائيل وإسرافيل، والصفات جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، حتى إذا فزع عن قلوبهم سيارة، أو هذا من أفعالهم. والثالث هو ما جاء في أفعالهم كجبريل، وأنه موكل بالوحي لكل نبي من الأنبياء، ميكائيل موكل بالقطر، إسرافيل ينفخ الصوف. وهذا التفصيل لا يجوز إثباته إلا بدليل. فإذا قال إنسان اسم هذا الملك كذا، أو من أفعال هذا الملك كذا، أو من أوصافه كذا، قلنا له الدليل، الدليل الذي يدل على ما قلته. نعم.
أي جوالة، فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الخبر عن الملائكة نؤمن به. والله تبارك وتعالى يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو.
نعم، نؤمن به ونصدق ونقر ولا نتردد ونجزم إيمانا يقينا كاملا ليس فيه تردد. نعم.
الثالث وكتبه، نؤمن بكتب الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله ليبلغوها إلى عباده. ما عرفناه من الكتب نؤمن به على ما سميه، وما لم نعرفه نؤمن بأن لله جل وعلا كتبا، منها ما بلغنا ومنها ما لم يبلغنا.
نعم، وهذا أيضا في الإيمان بالكتب. يريد الشيخ أن يقسم الإيمان بالكتب قسمين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي مثل ما تقدم الملائكة، وأنه من أن الله له كتبا وهي رسالاته إلى الرسل ليبلغوها الخلق. والإيمان التفصيلي هو الإيمان بهذا الكتاب من جهة اسم الكتاب، ومن جهة الرسول الذي أرسل بهذا الكتاب عليه الصلاة والسلام، ومن جهة الأمة التي أرسل إليها هذا الكتاب إن ذكر، وإن لم يذكر فإن نؤمن بهكذا. مثلا أو ليس مثلا، الله عز وجل ذكر أربعة كتب في القرآن: القرآن الذي هو كتاب محمد عليه الصلاة والسلام، والتوراة التي هي كتاب موسى، والإنجيل التي هو كتاب عيسى، والزبور الذي هو كتاب داود. وبعض أهل العلم يقول أيضا وصحف إبراهيم وموسى. هذه الكتب ذكرت أسماؤها، وذكر من الرسول الذي أرسل بها، والأمة التي اختصت بهذه الكتب. ما عدا هذا فإن الله عز وجل قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهذا سيأتي في الكلام على الرسل. والرسول من أرسل برسالة، والرسالة هي الكتاب. نعم.
ما أعطينا من العلم عمن سبقنا إلا ما نحتاج إلى معرفته فقط، لأنه ما من أمة سلفت إلا وبعث الله لها نذيرا.
نعم، ولم يخبرنا الله أنهم أنذروا إلا عن الشرك وأمروا بالتوحيد. وبعض هذا في جميع الأنبياء، انتبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيحين من حديث أبي هريرة: الأنبياء وأولاد علاد دينهم واحد، ما هو؟ التوحيد وشرائعهم مختلفة. فالدين الخبر جاءنا عن كل نبي من الأنبياء، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل على باقي شرائعهم، هل أخبرنا الله كيف يصومون، كيف يصلون، كيف يحجون، كيف كان النكاح فيهم؟ في أشياء أخبرنا بها وأشياء لم نخبر بها. ومن هنا جاء البحث الأصولي عند الأصوليين فيما يسمونه المسائل الخلافية الكبيرة، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ والحاصل فيه أنه إن أقره الشرع فهو شرع لنا بإقرار الشرع لهم، وإن لم يقره فإن الأصل أنه شرع مختص بهم خصهم الله به. ولهذا حرم الله على إسرائيل وعلى بني إسرائيل أشياء أباحها لغيرهم وأباح لهم أشياء حرمها على غيرهم إلى آخره. نعم.
قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
الرابع إن هنا بمعنى ما النافية، يعني ما من أمة، إن نافية معناها النفي متضمنة للنفي، إن من أمة أي ما من أمة، إن هذه استغراقية، ونذير وأمة أيضا نكرة، أمة ونذير صلاة عمومان، عموم الأمة وعموم المنذرين، واستغراق هذا العموم بما النافية ومن الاستغراقية. نعم.
الرابع ورسله، نؤمن بالرسل الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه أو ذكرهم نبيه صلى الله عليه وسلم، ونصدق ونجزم بأن هؤلاء الرسل أو الأنبياء وجدوا حقيقة لا شك فيها، لأن ما بلغنا بصحيح الخبر عن السيد البشر صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به وأنه حق لا مرية فيه، ونعرف أسماء من ذكرهم الله جل وعلا في كتابه الكريم أو ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا أيضا مثل الذي قبل في أركان الإيمان التي تقدمت، وهو أن الإيمان بالرسل ينقسم قسمين، إجمالي فيما أجمل وتفصيلي فيما فصل. فالإجمالي أن نؤمن بأن الله كما تقدم معنا في الآية التي قبل هذا أرسل رسولا في كل أمة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتفصيل مثل ما قلنا، التفصيل يأتي بذكر الاسم، وأحيانا قد يذكر الاسم ومن أرسل إليه. والله سمى جملة من الأنبياء في كتابه في سورة الأنعام وفي سورة النساء وفي غيرها من السور، وقال في المعنيين جميعا منهم من قصصنا عليك من قبل ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى. هؤلاء الرسل يجب الإيمان بهم، ومن كذب برسول أو كفر برسول كفر بجميع الرسل، هذه قاعدة. لو كفر إنسان بموسى عليه الصلاة والسلام كان كافرا بالأنبياء والرسل من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا الذين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام كفروا بكل رسول أرسله الله من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل كذبت قوم لوط المرسلين، ممكن كذبوا من؟ لوط، كذبوا لوطا. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، فلما كذبوا بواحد اشتمل الحكم على تكذيبهم للجميع. فمن كذب بموسى أو كذب بعيسى، يعني مثلا بعض الجهلة لما حصلت الهجمة على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء كلاب مسعورة، هم هاجموا أنفسهم، قد صانه الله كما صانه، والله يعصمك من الناس كما صانه من قبل، جاء بعض الجهلة وريد أن يطعن مثلا في موسى أو في عيسى أو في غيره من الأنبياء. لماذا؟ لأنه طعن في نبي، ففر من الكفر إلى ما هو أكثر منه، العياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الجهل.
الخامس، قال واليوم الآخر وهو يوم البعث، وهو الذي يحمل من آمن به على العمل، ولولا الإيمان بالبعث لتعطل أمور كثيرة، والناس إنما يعملون ليستجلبوا خيرا أو ليدفعوا شرا، ليستجلبوا ثوابا وأجرا، تنعيما يلقونه يوم لا ينفع مال ولا بنون، أو ليرفعوا بلاء وأهوالا وأخبارا. فلولا وجود الجنة والنار ما اهتم الناس بالعمل الذي يتقون به النار أو يستجلبون به أسباب دخول الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة.
هذا في البخاري حديث عدي بن حازم رضي الله عنه. وهنا ذكر لك الشيخ الإيمان باليوم الآخر وهو آخر أيام الدنيا لأنه ليس بعده يوم، وذكر لك أثر الإيمان باليوم الآخر. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى يا داود، موعظة لداود النبي عليه الصلاة والسلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله، انتبه، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال أيضا ربنا سبحانه وتعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب، قل ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. كلما ضعف الإيمان في اليوم الآخر في قلب الإنسان أفسد في الأرض، أفسد في نفسه وأفسد في غيره. وأما الإنسان الذي يعلم أنه لاق أعماله وأنه مجازا بها وأنه محاسب على الفتيل والنقير والقطمير، فإنه ينظر كيف يكون الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. الكلام على هذا طبعا في كل فقرة وفي كل شيء طول. نعم.
الإيمان باليوم الآخر أي يؤمن أنه سيبعث. لماذا يبعث؟ لأجل حساب. فما دام هناك حساب فلا بد من الاستقرار.
ولهذا قال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله كل وذلك على الله يسير. كل عمل نسأل الله العافية. نعم.
الثالث قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر هو الذي زلت فيه الأقدام وحصل الاختلاف والضلال المبين. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة التي وصفها بأنها خير أمة أخرجت للناس أن جميع الأمور الخطيرة في الاعتقاد أو في أنواع الجنايات والمخالفات حدثت وبعضها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة مقاصد الشريعة في كتاب الله وسنة نبيه، فتكلم الصحابة بأمر الإيمان بالقدر وبيّنوا مقاصد الشريعة ونبذوا أقوال المبتدعة من الجهمية والقدرية وغيرهم.
هذا التنبيه تنبيه عظيم بارك الله فيكم. والشيخ يقول لك أن أصول الفرق الكبرى والبدع العظيمة حصلت في عهد الصحابة، ليست منهم حاشاهم، وليس فيهم بدعة ولا مبتدع بإجماع هذه الأمة، وإنما حصلت من قوم أتوا بهذه البدع وبهذه الخرافات من أجل، يقول لك الشيخ، من أجل أن يبدل يا محمد عليه الصلاة والسلام. وقال له: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا الحديث. وأيضا القدرية ظهرت في أواخر عهد الصحابة في عهد ابن عمر وطبقته، وكان أول نشوئها في البصرة. ونرجع للخوارج، الخوارج معلوم أنهم في الفعل ظهروا في زمن عثمان، وهم الذين تألقوا على عثمان، وهم الذين قاتلهم علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك أيضا ظهرت بدعة القدرية في أواخر عهد الصحابة كابن عمر وطبقته، ابن عباس وجابر وآخرين. وظهر كانت بالبصرة على يد معبد الجهني، فجاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، ووفق لهما بعبد الله بن عمر، والذي روى لنا هذا الحديث أصلا. سياق هذا الحديث الذي رواه ابن عمر عن عمر في ماذا؟ في القدرية. فسأله عن قوم يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني معناه أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حصولها. فقال ابن عمر: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم أيضا ظهرت بدعة التشيع والرفض في أواخر زمن الصحابة، وهكذا ظهرت هذه البدع. ثم ظهرت بدعة التعطيل والتمثيل في عصر الأئمة من التابعين وأتباع التابعين، صدوا لها وأعطونا لها كل الحلول رضي الله عنهم وأرضاهم توفيقا من الله سبحانه وتعالى. والبدع التي جاءت بعدهم إنما هي فروع لهذه البدع، متفرعة عن هذه البدع وهذه الخرافات. نعم.
فقوله: ونؤمن وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي تؤمن بأنه لا محيد لك عن أمر الله وقضائه، وما عليك إلا أن تعمل. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم: فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي هذا الحديث قال في نهاية السؤال عن الإيمان قال: صدق. فلا بد أن الصحابة تعجبوا كيف يسأله ويصدقه.
هنا نبه الشيخ على أنه لا معارضة بين الشرع وبين القدر، بين الأمر الشرعي، الأمر أو الإرادة الشرعية الأمرية الطلبية، وبين الإرادة الكونية الخلقية القدرية، لا تعارض بينه. فمن أراد أن يعارض بين الشرع وبين القدر فقد ضل عن سواء السبيل. شيخ الإسلام بنى كتابه التدمرية على هذين الأصلين، على الجمع بين الشرع وبين القدر، وأنه لا حجة في القدر على ترك الشرع، بل القدر جاء لبيان هذا الشرع ولموافقة الشرع. القدر جاء لموافقة الشرع، والشرع جاء لموافقة القدر، فلا تعارض أبدا. والذي يفتعل هذا التعارض هو من لا يريد الدار الآخرة ولا يريد وجه الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هنا الإنسان يستشكل، لا مانع من هذا، لكن أن يتبنى القول بأن القدر يناقض الشرع والشرع يناقض القدر هذا ضلال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لماذا؟ لأنك لا تدري ما علم الله فيك. هل يعلم أحدنا ما علم الله فيه؟ على ماذا يموت وماذا يلقى في الليلة إذا رجع إلى بيته أو في طريقه أو في سيارته؟ لا يدري، لا يدري بها. فإذا كان الإنسان لا يدري، وهذا أيضا من حكمة الله أنه لا يعاقب ولا يثيب العباد على علمه فيهم. الله يعلم من المؤمن ومن الكافر ومن البر ومن الفاجر ومن الصادق ومن الكاذب ومن المخلص ومن المرائي ومن الذي سيصلي صلاة الفجر وهو مخلص لله سبحانه وتعالى أو ليس مخلصا لله جل وعلا. هذا من باب المثال. هل يعاقب الله الخلق على علمه فيهم؟ لا، حتى يعملوا بمقتضى هذا العلم. وهذا معنى قوله تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أنت فهمت هذه المسألة؟ فإنها مهمة جدا. فإذا أنت تعمل بالأمر الشرعي لأنك لا تدري ما قدره الله لك، ولكن يعني تتابع الشرع وتلازم الشرع وتعمل الأوامر وتجتنب النواهي، فكل ميسر لما خلق له. وليس لك حجة في القدر الذي هو علم الله تعالى فيك أصالة أو ما كتبه الله جل وعلا فيك. نعم.
فلا بد أن الصحابة تعجبوا كيف يسأله ويصدقه كما تعجبوا في سؤال الإسلام. قوله قال: فأخبرني عن الإحسان. قال أنت
إيه، لكن لم يريد الشيخ أن يقول لك تعجبوا، لكن لم يكررها الراوي. لماذا؟ لأنها حشو في الكلام، عرب تميل إلى الاختصار. فالراوي ما قال أنهم قالوا صدقت، لكن هم التعجب موجود. فهمت؟ التعجب موجود والإخبار عنه غير موجود، لأن هذا من حشو الكلام. فهم مثل ما قالوا صدقت في الأولى أيضا قالوها، قالوا صدقت في الثانية، أو اعتقدوا أنه قال صدقت لكن لم يصرحوا بها، أو لم يصرح بها الراوي. نعم.
قوله قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من شأن من يؤدي عملا ويعلم أن صاحب العمل يراه وينظر إليه.
انظر إلى هذا المثال اليسير السهل، شأن كل عمل، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض جل في علاه. لو قست هذا الأمر على أمور الدنيا، وأنت تذهب إلى الوظيفة أو إلى الشركة أو إلى العمل، والآن مع ما يسمى بالمسح الإلكتروني والكاميرات والما أدري إيش والمراقبات، تجد أن الموظف حتى فيما يسمى عند الناس الآن بربطة العنق يحاسبه عليها مدير العمل، هل هي مضبوطة أو غير مضبوطة، منحرفة يمين أو شمال، هل هو منضبط في الزي أو غير منضبط في الزي. كل عامل يعلم أن صاحب العمل ينظر إليه ويراقبه فإنه يحسن فيه ويبكر، أليس كذلك؟ بلى والله. فما بالك بالذي أمرك بأعظم الأوامر وهو الرب جل في علاه؟ كيف يغيب عن ذهنك أنك وأنت تصلي ينظر إليك، وأنت تصوم وأنت تزكي وأنت تحج وأنت تعتمر، وحتى أعمالك الدنيوية هو رقيب على كل شيء، لأن الأمانة مطلوبة منك أيضا فيما تؤدي من العمل. الله المستعان. الإحسان لماذا كان مرتبة الدين التي اجتمع فيها الدين كله؟ أعلى مراتب الدين ما هو؟ الإحسان. لأن الدين ثلاث مراتب كما قال الشيخ محمد في سلالة الأصول شيخ الإسلام، دين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، أعلى مراتب الدين. فانظر إلى هذا المثال يقول: ها،
وأنه عالم بتعاطيه ذلك العمل وما يحتاج إليه، أي يسأل الإكان ذلك العمل الذي يقوم به لينال جزاء وأجر ذلك العمل، وليدفع باجتهاده وجهده محاسبته أو معاقبته إذا أخل. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه،
يعني أنك تدفع عن نفسك لأنك لم تؤدي العمل على الوجه المطلوب أو المرغوب أو المأمور به. وهذا إذا كان الإنسان يعلم هذا في أمور الدنيا، فإن الواجب عليه أن يحسن عبادة ربه سبحانه وتعالى. نعم.
فإن لم تكن تراه فأعلم أنه يراك. قوله قال: فأخبرني عن الساعة.
وهذا فيه بيان
طبعا الإحسان ركن واحد ولكنه على درجتين أو مرتبتين، مرتبة الوجوب ومرتبة الكمال. مرتبة الوجوب هي اعتقادك في حال العمل أن الله يراك ومطلع عليك. قال الله تعالى: وهو الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه المرتبة الواجبة التي لا يجوز أن يخلو منها قلب مؤمن أبدا. الثانية هي أعبد الله، وهذه مرتبة الكمال، كأنك تراه على مرتبة الحضور والشهود. ومن علم في نفسه أو من أنه راء لله أمامه ونصب عينيه كيف يؤدي العبادة وكيف يؤدي العمل. نعم.
لما سأله عن الساعة قال: ما معناه؟ ما لك ولها؟ حيث قال: ما المسؤول عنها بعالم من السائل؟ أي كلنا لا يعلم الساعة. فما قال: بلى أنت تعلمها، أو قال: لا أنا أعلمها، ولكن قال
هذا فيه نفي الغيب المطلق عن الرسل، الرسول الملكي والرسول البشري. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الساعة، وجبريل لا يعلم الساعة، فكيف يعلمها من بعدهم؟ وفي هذا أن الغيب لا يعلمه إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم.
ولكن قال: فأخبرني عن عماراتها، أي علاماتي. قال: أن تلد العمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين: ولكنه ليس بهذا الطول. قال
يعني من نفس حديث جبريل، لأن حديث جبريل اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة، انفرد به مسلم عن عمر رضي الله.
فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم ثلاث صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قوله: ثم انطلق، أي انصرف جبريل عليه السلام.
يعني في هذا الحديث انظر، سادات الأولياء والأنبياء لا يعلمون الغيب، أم لا الرسل ولا البشريين ولا الملائكة ولا الأولياء والصالحين والعلماء. من أين؟ أولا جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الساعة. محمد عليه الصلاة والسلام قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني نفع العلم عنه وعن جبريل. في آخر الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قال لعمر: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام وجبريل وهو أفضل الرسل وجبريل وهو أفضل الملائكة لا يعلمون الغيب، فكيف يعلمه هذا الكاهن المشعوذ الدجال الساحر الكذاب الأفاك الذي يدعي الغيب وأنه يعلم المسروقات وما هو كائن غدا؟ نعم.
يقول عمر رضي الله عنه: فلبثنا مليا، أي مدة طويلة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا على أكمل صفات طالب العلم أدبا وإجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدمون بين يديه بشيء من قول أو عمل إلا إذا علموا أنه يجب ذلك الشيء منهم. فقال عمر رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم.
وهذا تقدم تنبيه عليه على أنهم لا النبي يعلم الغيب ولا جبريل يعلم الغيب ولا عمر يعلم الغيب، فمن يعلم الغيب إذا؟ نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث اشتمل على الدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان وما يتعلق بالساعة للاستعداد لها، لأن السؤال عنها ليس لمجرد الاطلاع والمعرفة. ولهذا
يعني ليس لمجرد أن يقال الساعة في اليوم الفلاني أو الشهر الفلاني. قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال تعالى: فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فالسؤال عن الساعة فيه التنبيه للاستعداد لها، لا لطلب علم الزمان التي تكون فيه، لأن هذا يستوي فيه جميع الناس، لكن العاقل يعلم أنه ما تكون الساعة إلا من أجل العمل الصالح وترك العمل الفاسد. نعم.
ولهذا ثم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجال والمسائل تعليم الدين.
أتاكم يعلمكم دينكم، في رواية: أمر دينكم. نعم.
السؤال عن الساعة يقتضي الاستعداد لها، كما قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال وماذا عددت لها؟ لأن الشأن في الشيء إذا سئل عنه أن يكون السائل بعد عدة لذلك.
يعني عد عدة لذلك، يعني أنت إذا سألت يكون سؤالك من أجل العمل، هذا هو العاقل. ولهذا تجد من ضعاف النفوس وضعاف الإيمان من يذهب ويغرق في المخالفات ثم أقول سأسأل أهل العلم لعلهم يجدون لي مخرجا. سبحان الله، حيل وتلاعب على الدين، ثم تقول لعل أهل العلم يجدون لي مخرجا. حتى بعضهم ربما يقول، وهذا يحصل معنا ويحصل مع غيرنا، يقول يا شيخ ما في مثلا مخرج، ما في كذا، ما في، أنا قد فعلت وأنا. هذا إثم على إثم، كونك تدخل على الشيء وهو مشتبه عليه أو لا تتبين حله، ثم بعد ذلك تقول في نفسي سأسأل العالم الفلاني أو أسأل الفقيه الفلاني أو أسأل الشيخ الفلاني، ثم التلاعب العبث، الله المستعان. نعم. وإنما الإنسان إذا سأل أو تعلم يكون العمل نصب عينيه دائما، ماذا عملت فيما تعلمت، لأن هذا السؤال سيجيب عنه يوم القيامة، سيسأل عنه يوم القيامة. نعم.
عد عدة لذلك المسؤول عنه. قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال أنت مع من أحبب.
هذا في الصحيحين الحديث أنس، وقد فرح الصحابة بهذا حتى قال أنس بن مالك وراوي هذا الحديث، لأنهم قالوا كانوا، قال كنا نكره المسائل، فإذا جاء الرجل العاقل من الأعراب فرحنا أو شيء ونحو هذا. فجاء هذا الرجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، وهو والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يعلمون أنه يصلي ويصوم ويحج ويفعل الفرائض، لكن استحضر هذا المقام العظيم، قال حب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. أنس لما سمع هذه المقالة، لما سمع هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأنا أحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بعملهما.
هذا الحديث الهام العظيم هو في الحقيقة يشتمل على الدين كله في ظاهره وباطنه.
نعم. أما الظاهر فالإسلام وأما الباطن في الإيمان والإحسان. نعم.
يعني على أعمال الجوارح وعمل القلوب. والإيمان بما غاب عنا مما أخبر الله أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بأن الساعة آتية لا ريب فيها.
إن الساعة آتية لا ريب فيها، وفي الآخر القراء إن الساعة لآتية لا ريب فيها. نعم.
ولكن متى تكون؟ قال تعالى لا تأتيكم إلا بغتة، لكن لها علامة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وللنبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة حيث قال وإذ والساعة كهاتين،
وشب يعني قارن بين المسبحة والوسطى، يعني من القرب، هو آخر الأنبياء. نعم.
والعلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام تكاد تكون مضت كلها. الصحابة فتحوا الفتوح وتسرى الناس بالمسريات، ثم ولدت تلك المسريات
يعني بالجواري، تسروا فولدت أبناء وبنات، فتكون هي أمة لأنها أم ولد رقيق ما عاش سيدها، تعتق بموته. هذا شأن أم الولد، حكم أم الولد أنها أمة ما عاش سيدها، أنا قلت زوجها قبل قليل ليس زوجها، أنها أمة ما عاش سيدها، فإذا مات السيد عتقت بموته. تبه، عتقت بيش؟ بموته. في حال وجوده هي أمة وابنها حر وابنتها حرة سيدتها، هذا قول. نعم.
ثم ولدت تلك المسريات أبناء أسيادهن فصار ابنها سيدها هكذا. وكان ذلك يوم كان المسلمون غزاة غير مغزوين.
نعم.
يوم كانوا سادة غير مسودين، يوم كان الرهب يسبقهم لأنهم حملوا هذا الدين في وقت تراوته غدادته.
نعم.
وقد استمر غدا طريا ولكن ضوف الحاملون له. نسأل الله.
متحقق، لأن الناس كلما بعدوا عن العلم وعهد النبوة كلما ضعف الدين في نفوسهم، نسأل الله العافية. هذا المسلم يكون حريصا على أن يبقي نفسه على يقين بالله سبحانه وتعالى واستقامة وطلب للعلم، لأن الإنسان إذا بعد عن العلم بعد عن الخير وعن الحق وعن الصواب وعن الصلاح، بل وبعد عن الدين إلا ما شاء الله، هذا أمر خطير جدا. فالشيخ يقول لك عندما كان المسلمون في هذه القوة كان هذا التسرب، وهذا حصل، هذه العلامات حصلت. وبعض أهل العلم يفسر أن تلد الأمة ربتها بأنه ليس على ظاهره وإنما هو كناية عن العقوق، فيتعامل الولد مع أبيه أو مع أمه معاملة السيد مع عبده أو السيدة مع عبدها، وهذا قول أيضا. نعم. لكن ظاهر الحديث هو على القول الأول،
نسأل الله أن يعز دينه ويعلي كلمته ويخ أعداءه وأن يرينا في أمتنا وفي بلادنا وبلاد المسلمين ما يسعد له ويفرح به كل مؤمن ويشقى به كل كافر ومنافق، والله جل وعلا فعل لما يريد.
نعم نسأل الله ذلك. والحمد لله المسلم ما تمسك بدينه فهو في علو. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون.
الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قال الشاعر رحمه الله: هذا الحديث هو من المصادفات التي قد لا تكون مقصودة أن هذه الأحاديث الثلاثة المتوالية ذكرها الإمام النووي رحمه الله عن أمير المؤمنين وابنه عبد الله رضي الله عنهما، كلها تتعلق بأساس العمل وبالعمل الظاهرة والعمل الباطنة.
يعني أن حديث الأعمال بالنيات من حديث عمر، وحديث جبريل من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما، وحديث بني الإسلام على خمس من حديث ابن عمر رضي الله عن الجميع، وكلها في أمور الدين الظاهرة والباطنة وأصول الإسلام والإيمان. نعم.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فيه بيان أن هذه الأعمال أركان الإسلام، والركن لا يتم البناء إلا به لمن يقدر أن يقيم هذا البناء.
يعني الركن عندهم في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، هذا ركن وهذا ركن وهذا ركن وهذا ركن، أربعة أركان لمثل هذه الغرف أو المباني أو هذه المجاري. أركان أركان، والركن هو جانب الشيء الأقوى الذي يستند عليه. نعم.
وأما من عجز عن ركن عجزا استحال عليه أداؤه، فالله جل وعلا عفو كريم.
عفو كريم وعالم بمن اتقى، كما قال عز وجل: هو أعلم بمن اتقى. وقالت: ولما رخص الرب سبحانه وتعالى في النفور في الحج ليومين، يوم النفر الأول، قال: لمن اتقى، لأنه يعلم هذا لماذا انصرف، يعلم هذا هؤلاء المتقين، هو أعلم بمن اتقى. وأنا قال لمن اتقى، المؤمن قد يعجز عن بعض الأمر، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. عجزك عن بعض الأمر الله يعلمه لماذا وكيف كان، فلا تلعب أن الإنسان يقول: أنا ما أستطيع. ولهذا في بعض الكفارات والديات يقول العلماء: هذه المسألة دينية. يعني أين نرجع فيها؟ نرجع فيها إلى دين الإنسان. يعني لو جاءنا إنسان وقال: أنا جامعت امرأتي في نهار رمضان، ماذا نقول له؟ أعتق رقبة. قال: لا أستطيع. وهذا بالنسبة لهذا العصر متحقق عند المفتي وعند المستفتي، أنه لا عتق ولا رقاب، لا يوجد الرقاب فلا يوجد العتق، هذا متحقق. في أشياء المفتي لا يتحققها والقاضي، تقول له بعد ذلك: ماذا نحكم عليك؟ صم شهرين متتابعين. فيقول: أنا ما أستطيع. ليس لنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل الرجل، ليس لنا أن نقول له: لماذا لا تستطيع؟ أنت ما شاء الله، انظر إلى هيئتك وإلى شكلك وإلى ومن والجو بارد، ما نسأل هذا. مسألة دينية ترجع إلى ديني، هو محاسب بين يدي على هذا القول. قال: لا أستطيع. ينتقل إلى إطعام 60 مسكينة، قال: لا أستطيع. نكل الأمر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. هل فهمنا معنى هذا؟ ما هذه مسائل دينية يقولون عنها العلماء؟ نعم.
قوله: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادتان هما أساس الدين، ولا يقال فيهما في أن الإنسان يعتقدهما بقلبه فلا يكون العبد مسلما.
نعم، يعتقدهما بقلبه فلا يكون الإنسان مسلما. أيوة.
فلا يكون العبد مسلما ولا مؤمنا إلا أن ينطق بالشهادتين.
نعم. ولذا هذا إجماع، وهذا إجماع، لا تكفي معرفة القلب عن نطق اللسان، ولا نطق اللسان عن معرفة القلب. نعم.
ولذلك ترتب أمرهما بالصلاة، فلا تكون صلاة إلا إذا اشتملت صلاة على شهادتين.
نعم.
قوله: وإقام الصلاة، ليس المراد مجرد أدائها، وإنما الإقامة بمعنى أن تكون كاملة البناء.
كاملة البناء، كما يقام البناء، أقام البناء. كاملة البناء فيها أركانها وفيها شروطها وفيها واجباتها، فيها العناية بها بالظاهر والباطن. نعم.
قوله وإيتاء الزكاة كما فرضها الله جل وعلا، والأصل أنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ عن أغنيائهم وترد على فقرائهم، ثم قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. فأداء الزكاة أصلها أن تعدى للفقراء، لكن يجوز أن تعدى للسلطة إذا طلبتها.
نعم، وهذا الأصل أن الذين يجبون الصلاة وهم العمال الذين لولي الأمر، حتى ولو علمنا أن ولي الأمر عنده مخالفات وطلب الزكاة وجب علينا أن نؤديها. سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن تأدية الزكاة لمن كان عنده مخالفات، قال: أدها إليهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب، أنت أديت الذي عليك وهي مجزئة عنك. ونص على هذا الأئمة، وهذا إجماع منهم. فإذا لم يطلبوها وقمت أنت بتوزيعها، تحريت وتبينت من الذي يستحقها حتى تعطيها إياه. ثم إن حتى بعض أهل العلم يرى كالشافعي رحمه الله أنها تعطى للأصناف الثمانية، يعني مثلا عندك 10,000 تبحث عن ابن السبيل وتعطيه قليل، وتبحث عن المسكين وتعطيه قليل، وتبحث عن المجاهد وتعطيه، وهكذا. والجمهور على أنه لا يلزم، يجوز أن تعطيها لصنف واحد، وهذا الراجح، وهو الذي رجحه جمع المحققين. لو أعطيت زكاة الأصناف الثمانية لواحد أو لاثنين جاز الأمر. والزكاة الأصل فيها أنها فرضت على الراجح أيضا في مكة على الإجمال، كما دلت عليه نصوص في القرآن، وهو الذي رجحه الحافظ ابن كثير والحافظ ابن القيم وغيرهم. لكن تفاصيل للزكاة شرعت أين؟ في المدينة. ما الذي تجب فيه الزكاة؟ وكم يجب فيها؟ كم يجب فيها؟ ومتى يجب؟ هذه إنما بينت في المدينة. أصول الزكاة عندهم المعشرات والثمانيات أو النقدين وبهيمة
التراخي المرتبط بعدم القدرة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الله غني عن العالمين. هذه الأركان الخمسة هي أركان الدين، وهي واضحة في
حديث. الخلاف طويل ومشهور بين أهل العلم في مسألة التقديم والتأخير، باختلاف الروايات عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكون المخرج متحد يدل على أنه سمع هذا مرة وسمع هذا مرة رضي الله عنه وأرضاه.
وهي واضحة في حديث جبريل عليه السلام، لكنها هنا أكثر وضوحا. بني الإسلام على خمس، فهي دعامه وأركانه. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. قال الشاري رحمه الله: راوي هذا الحديث الصحيح هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أحد علماء الصحابة وكبرائهم وفقهائهم الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وكذا بأبي عبد الرحمن الهذلي رضي الله عنه وأرضاه. نعم،
فهذا الحديث حديث هام يتعلق بأمر الأعمال بالخواتيم ونفوذ قضاء الله وقدره وتدبيره لكونه.
ولهذا كان محنة لأهل البدع والعياذ بالله تصديق به، حتى مثل به الإمام أحمد في أصول السنة، بل بدأ به في التصديق. بل ابن مسعود استشف هذا وقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. نعم،
بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان من بداية أمره عند اجتماع الأبوين واحتمال تكوين هذا الإنسان. وقد ذكر تبارك
وتعالى، لأن الله تعالى قال: من نطفة الأمشاج نبتلي. قال: الأمشاج الأخلاط، وهي التي تكون من ماء الرجل وماء المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب. نعم،
ذكر الله تبارك وتعالى بدأ خلق ابن آدم، فقال جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما يندافق.
هذا بدء خلق الإنسان،
هذا بدء خلقه الثاني. وأما خلقه الأول فقد ذكر الله عز وجل أنه خلق آدم من تراب: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
نعم، وآدم آخر جنس المخلوقات، آخر جنس المخلوقات بالإجماع كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن خلقه بعد السماوات والأرض والجن والملائكة. نعم.
هذا الحديث يبين فيه صلوات الله وسلامه عليه أن النطفة إذا وقعت في الرحم مكثت 40 يوما نطفة، ثم مكثت 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. هذا إذا كتب لها أن تكون مخلقة، لأنه جاء في الحديث الآخر إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال يا رب مخلقة أو غير مخلقة، فإن قال غير مخلقة مجتها الأرحام.
مجتها الأرحام يعني أخرجتها ولفظتها، مخلقة وغير مخلقة معنى أنه يلفظها الرحم يطرحها. حال الله. نعم.
مجتها الأرحام دمًا. أما إذا كانت مخلقة فإنها تمكث هذه الأطوار الثلاثة، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يكلف
كما قالت علي يا الناس وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، هذا الخلق الأول، ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. نعم.
ثم يكلف الملك بما نص عليه هذا الحديث، والله جل وعلا قادر على أن يكون ذلك كله دون بعث الملك،
دون بعث ملك ودون الأطوار الثلاثة هذه، علقة مباشرة، جنين مباشر، لكنه له الحكم التي لا نعلمها، لا يقال لما ولا كيف. نعم.
لأنه سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
نعم.
كما في خلق السماوات والأرض، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض يأتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فالله جل وعلا قادر على يقدر كل شيء دون أن يضع ذلك في كتاب، ولكن أمره كله حكمة وعدل وكمال لا إعواج فيه. قوله وهو الصادق المصدوق، هذا القول من ابن مسعود رضي الله عنه ليزيل احتمال فهمي أنه غير صادق في مقاله، فقال حدثنا وهو الصادق المصدوق، أنه الصادق فيما يقول ولا يحتاج إلى أي يحلف، ولكنه صلى الله عليه وسلم يؤكد الأمر بالحلف كما يقول فوالذي نفسي بيده وأمثل ذلك. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقسم وهو مصدق ولو لم يحلف والله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا
يحلف. هنا الشيخ عرف لك أنه صادق. طيب مصدق، قالوا لأن الله يصدق كل قول يقوله، فلا يأتي لا يأتي الشيء إلا على ما قاله. قال سبحانه وتعالى في شأن الأنبياء في آخر سورة الصافات، سبحان ربك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا. فالرسول صادق مصدق مفعل، أو صادق مصدوق، لك هذا ولك هذا. فإذا قلنا صادق مصدوق، مصدوق هذا يحتمل أنه مصدوق من الخلق، وأعظم من هذا أن الله صدق كل قول قاله، فلا يأتي الشيء إلا على مقتضى ما قاله عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يأتي التناقض عنه ولا التدابر ولا التعارض عليه الصلاة والسلام. نعم.
والله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لأن العمل بالخواتيم أي العبرة بما يختم للمرء بما به من العمل.
ومن هنا شرع الاستثناء عند أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، لأن الإنسان لا يدري ما يختم به، ما يختم له، وما العمل الذي يلقى الله به، ولهذا لا مدخل لتصديق القلب في الاستثناء، ولا مدخل لنطق اللسان في الاستثناء، إنما الاستثناء في الأعمال. فإذا قالوا الاستثناء في الإيمان فإنما يريدون الأعمال، لأنه لا يدرون بما يختم لهم فيها وما هم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
لهذا جاء في الحديث الآخر أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في إحدى الغزوات لا يدع للعدو شاذة ولا فادة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فعجب به الصحابة وأثنوا عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما أجزى منا اليوم أحد كما أجزى فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه أي أقوم بمتعبته.
هذا معنى الصادق المصدوق، لا يكون الشيء إلا على مقتضى ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا يكون ما أخبر به إلا على وفق ما يأتي في الواقع. هذا القصة هي في البخاري من حديث سهل بن سعد، بل في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنهم كانوا في غزوة وكان هذا الرجل قد أبلى بلاء شديدا ما يترك للكفار شاذة ولا فاذة إلا تتبعها يهلك ويقتل. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة يتحدثون يقول أما اليوم ما أجزأ أحد منا ما أجزأ فلان فعله فعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار تجاء في الرواية أن الصحابة تشككوا فقال أنا صاحب واحد منهم أنا لكم به. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا بد وأنوى أن وراء هذا الشيء شيء لا نعلمه نحن؟ فقال أنا أتيكم بخبره. فذهب انظر ماذا قال. نعم
قوم متابعته حتى انظر كيف يفعل. فأصابت الرجل جراحة ولكنها مؤلمة فلم يصبر على قضاء الله وقدره فوضع سيفه بالأرض ذبابه بين ثدييه
بعضهم يقول أنه لا يصلح في اللغة أن تقول بين الرجل ثدي أو ثديين وإنما يقال ثندوة وهذا الذي سمعنا من بعض مشايخنا لكن الصحيح أنه يقال هذا ويقال هذا يقال الثدي في الرجل وفي المرأة. فهو وضعها في هذا المكان بين ثدييه. الذبابة هي طرف السيف حاد ثم تحامل عليها وقتل نفسه انتحر يعني. نعم قال إيش؟
ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فجاء المتتبع له وقص ما رأى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه من أهل النار.
لا يمكن أن يكون هناك خبر من النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد صحيحة تلقتها الثقات وتناقلها أئمة الخبر ثم يتردد فيها الإنسان لا بد من وقوعها كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالحال ذهب رجل فتتبعه فوجد أنه مع ما أبلى به من البلاء الشديد وعمله من في ظاهر الأمر إلا أنه لم يصبر لما أصيب بالجراح فقتل نفسه صلى الله عليه وسلم.
فلما قتل نفسه أكد لهم شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فالعبرة بالخواتيم ولهذا يحرص العبد أن يسأل ربه أن تكون خاتمته خاتمة حسنة.
أن تكون خاتمته خاتمة حسنة نسأل الله ذلك. والمسلم يجاهد نفسه ولا يتلون ولا يتذبذب ولا يبيت بحال ويصبح بحال بل يجاهد نفسه على أن يبقى على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. لماذا يكون؟ لأنه لا يدري متى تفجأه الساعة متى يفجأه الموت لا يدري متى تقف حياته وينتهي أجله ويضرب له الأجل. نعم
اختلف العلماء كيف يعمل الإنسان العمل الصالح ثم لا يقفز بعمله. قيل إنه يعمل العمل كما في قوله إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وقد لا يكون كذلك ولكن قوله فيسبق عليه الكتاب يدل على أنه قبل أن يسبق الذي فرد في كتابه ما كان كذلك. إنما على الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره
وأن يجاهد نفسه وأن يكتسب الحسنات والأعمال الصالحة وأن يسأل الله أن يحسن له الختام وأن يجاهد نفسه على ملازمة الأعمال.
نعم الله إليكم. قال شرعي رحمه الله ولهذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له إنك تكثر أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. قال وما يؤمنني وإنما قلوب العباد بين أصبعي الرحمن إنه إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه.
لما احتضر سفيان الثوري رحمه الله بكى فقيل له في ذلك قال والله ما ذنوبي إلا كهذه قشة صغيرة أخذها الحمد لله يعني كان قال إنما أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وأحيانا قد لا ينتبه الحافظ ابن رجب عند شرحه لهذا الحديث له كلام نفيس جدا يحسن بك مراجعته في أن الخواتيم عبارة عن أسرار الدسائس التي تكون في القلوب والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم والأحوال التي تكون في القلوب. لكن ما زال المؤمن يخاف ويخشى حتى يؤمنه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان من صحيحه باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا وضبطت مكذبة. وقال وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، كلهم كان يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن والله ما خافه إلا مؤمن، يعني النفاق، ولا أمنه إلا منافق. نعم،
هذا الحديث هام جدا فيما يتعلق بالعمل، وأن الإنسان لا يغتر بعمله، فقد يعجب المرء بعمله وكثرة عبادته فيأخذ منه الغرور كلما أخذ،
يعني تنتهي أعماله التي عملها بسبب الغرور أو الكبر أو رد الحق. نعم.
ثم يقول لماذا أكون في هذه الحال وهذا جدي واجتهادي، وما ذلك يصرف عني ما أطلبه ويؤتى لمن هم أقل مني عملا وجهدا ما يطلبون.
دسائس إذا لم ينتبه الإنسان يكاشف نفسه بها ويعالجها ويعلم أن الله حكيم وحكم عدل سبحانه. نعم.
فيمتن على الله بعمله، فالعجب والامتنان على الله يحبط العمل، لأنه ما من توفيق لعمل الصالح إلا نعمة من الله ينعم بها على العبد ويستلزم شكر المنعم.
أي كما قال تعالى يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامك بل الله يمنون على ذاتنا إن كنتم صادقين. نعم.
فإذا ذكر الإنسان الله تبارك وتعالى فهذا فضل من الله عليه، نعمة عظيمة تستدعي شكرها، ولهذا لا يمل المؤمن من الشكر وتكرار الحمد والثناء على الله.
لأن كل خير هو في الدين والدنيا إنما هو من الله سبحانه وتعالى، توفيق لو شاء رب. كذلك قال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالله ذو فضل وذو إحسان. نعم.
فهو يرى أن كل توفيق منه ونعمة تستدعي أن تواجه بالشكر للمنعم جل وعلا.
أن تواجه بالشكر للمنعم الذي أنعم بها، وإلا فمن أنت ومن أبوك وما جهدك وما ذكاؤك وما بلغتك وما أموالك في الأرض إذا كانت هذه الموازين موازين المال والجاه والذكاء والجمال والعبها واللون واللغة في الخلق في الناس خلق كثير هم فوق درجاتك هذا، ومع هذا فضلك الله سبحانه وتعالى وهداك للإيمان وهداك للإسلام وجاهدت نفسك ودعوت الله سبحانه وتعالى لذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الشاري رحمه الله هذا الحديث الحام الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه رسم للمجال العمل، وأنه لا يتقرب إلى الله جل وعلا إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مع تنبيه عليه في شرح الحديث الأول شرط قبول السعي أن يستمع بإصابة الله رب العالمين سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، وأن الدين قائم على أصلين، الأصل الأول ألا نعبد إلا الله هذا هو الإخلاص، والأصل الثاني ألا نعبد الله إلا بما شرع بشرع. وحديث إنما الأعمال بالنيات هذا ميزان الأعمال الباطنة ميزان القلب، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هذا ميزان الأعمال الظاهرة. نعم.
ولهذا كان من معاني شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله كما ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
وتقدم التنبيه عليها ذكرنا هذه الفائدة. نعم.
في ثلاثة الأصول قال ومعنى الشهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قوله ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من أراد أن يتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعمل مردود عليه. ويوضح هذا الرواية الأخرى من عمل عملا حتى ولو أحدث العمل غيره.
نعم، يعني لأن الروايتين هاتان من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا في حق من أحدث وإن لم يعمل، يعني مثل بعض الطرقية والصوفية والغلاة هؤلاء يجلس ويشرع للناس أو يكتب لهم كتبا ورد فلان وهو لا يعمل به فيعملون بهذا الذي أحدثه لهم. والرواية الثانية التي هي رواية مسلم من عمل عملا وإن لم يحدثه هو ويعمل بهذا العمل. لماذا؟ لأنه أحدث له شرع له فيعمل به، وكلا الأمرين باطل مردود. سواء أحدثت وإن لم تعمل أو عملت وإن لم تحدث. نعم.
وبالمناسبة من كان يشترك في الموالد ويقول أنا لم أحدث هذه الموالد ولم أشترك في إحداث الموالد،
ولا ألفت كتاب المولد هذا ولا نسقت لهذا ولا دعوت إليه،
وإنما أحدثها الأولون، يقال له تحقيق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
وأنت عملت عملا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هل احتفله أصحابه بالميلاد والمسراء وبالمعراج وبالهجرة وبالمناسبات التي يسمونها المناسبات الدينية؟ هل كانت المناسبات الدينية موجودة؟ موجودة موجودة، يعني من حيث أنها يعني حدث واقع، كونه ولد عليه الصلاة والسلام، كونه هاجر، كونه أسري به، كونه جاهد في بدر، هذه أحداث موجودة في التاريخ. هل كانت هناك احتفالات أو بالمناسبات الدينية كما يقولون؟ المناسبات الدينية والاحتفالات الدينية ما أنزل الله بهم سلطان، كل أهل العلم على أنها بدعة محدثة منكرة شنيعة وتشريع، ولو كان خيرا ما سبقنا إليه السلف.
يقال له تحقيق ذلك القول النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الرد يشمل عمل من أحدث العمل ابتداء، ويشمل عمل من اقتدى بغيره إذا كان العمل الذي أحدثه غيره على غير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة كما يقول العلماء أمر توقيفي لا يتعبد الإنسان لربه عز وجل بما يشاء ويراه،
بمجرد أنه شاءه أو رآه أو وجد عليه آباءه أو أنه في مجتمعه أو ما شابه ذلك، هذا باطل. نعم.
وإنما يتعبد لله بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتقرب إلى الله ويتعبد إلا بما شرعه مولى سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهذا الحديث كاف في منع البدعة.
نعم، هذا كاف في منع البدعة، ما بالك بالنصوص التي جاءت شرعوا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، اليوم أكملت لكم دينكم وعليكم نعمتي، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نعم.
يعني بدع العبادة على اختلاف أشكالها، أما بدع الاختراع والبناء وأنواع الخدمات التي تستحدث فليست مقصودة بذلك.
نعم، ليست مقصودة التعبد، وإن كانت قد تكون معينة على العبادة ووسيلة، لكن الذي فعلها لا يقصد. الآن أنت عندما تعمل وتجني المال من أجل أن تعف نفسك وتعف أسرتك وتنفق عليهم وتعبد الله سبحانه وتعالى، هذا وسيلة لعبادة الله، بل قال عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني قيل كان مما يتلى، إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يملأ وجوهكم من آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. إذا هذه الأمور الدنيوية حتى وإن كانت بل في الغالب تكون وسيلة ليش للأمور الدينية الشرعية، لكنها ليست مقصودة في العبادة، فلا يأتي إنسان ويقول كيف تقولون البدع منهي عنها وأنتم تركبون السيارات وتستخدمون الجوالات وتستخدمون إشارات الطرق وما شابه ذلك، ما دخل هذا في هذا؟ ما أردنا بها عبادة الله قصدا أو شرعناها لنعبد الله بها.
وإنما المقصود بالبدع وأنها ضلالة ما كان من بدع العبادة عبادية، لأن الدين كمل فلا حاجة للناس أي يبتدعوا
أن يبتدعوا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني كفاكم الله مؤنة التشريع، كفاكم الله مؤنة التشريع فأقبلوا على العمل، أنت كفيت، كفاك الله أنه شرع لك الأعمال وشرع لك النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال، تشغل نفسك بالتشريع وكيف أفعلوا كذا، مثل ورد فلان وورد علان وورد زيل وما أشبه ذلك من هذه البدع، ثم بعد هذا لا تشغل نفسك بالعمل. نعم.
قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فدين الله كمل لا يحتاج إلى إضافات، والله تبارك وتعالى عالم بما يحتاج إليه العباد أمور ومعادهم وحياتهم وعباداتهم.
نعم، كله واضح الحمد لله من أظهر ما يكون. نعم.
فتعظيم السنة والاستكفاء بها مع كتاب الله عز وجل لأنها تبيان لهذا الكتاب وهو السعادة في الدين في الدنيا والأمن في مسيرها والسبب العظيم في نيل الدرجات التي أعدها الله للعباد.
نعم والحمد لله في نعمة من الله سبحانه وتعالى. النصارى ابتدعوا رهبانية كما قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوا حق رعايتها. والبدع أثرها عظيم جدا وسيئة من السيئات وضلالة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة وكم أضلت من الناس. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبعى لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. قال الشاري رحمه الله هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام صلى الله عليه وسلم.
أنما تقدم اللهم صل وسلم على محمد وعلى تقدمت الأحاديث التي عليها مدار الإسلام
أنما يحتاج إليه العباد حاجة ملحة هو بين لا خفاء به.
هو بين لا خفاء به كل ما يحتاجه الإنسان في ليله ونهاره ومعاشه ومعاده فهو بين مبين واضح موضح لا إشكال فيه ولا غمغمة ولا اختلاف فيه. كل ما يحتاجه الإنسان في معاشه ومعاده ومن قال غير هذا فقد أتى بالباقعة الشنيعة وأن الشريعة لم تبين كل شيء بل بينت كل شيء لكن الجهل هو الذي عمى هذه الأشياء. سيتبين لك من هذا الحديث ومن القواعد الشرعية العلمية والضوابط المرعية عند جميع أهل العلم من حيث التأصيل ومن حيث التنظير وإن كان قد يقع لبعضهم فيها من الخلط ما هم معذورون فيه أو لهم فيه عذر رحمهم الله لكن الأصل المتفق عليه موجود. يعني قد تقول لي ما هذه الدعوة العريضة التي أنت تدعيها لك؟ أقول لك الأصل في الأشياء الحل قاعدة متفق عليها عند أهل العلم ما يجوز لك أن تقول هذا حرام إلا بيش؟ إلا بدليل. لكن قد يختل هذا الأصل بسبب شبهة قامت في نفس المجتهد فيميل إلى أن هذا الشيء حرام أو أنه من الشبهات المشتبهات وهذا كونه من المشتبهات لا يعني لا تثريب فيه لكن يميل إلى أنها أو أن هذا الشيء جائز. القواعد الشرعية المرعية المتفق عليها موجودة وهي بينة واضحة من أوضح ما تكون. نعم سننظر إلى الحديث. نعم
وأنما يضر العبد ضرا بالغا هو بين لا خفى به.
نعم ولهذا قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في نظمه للقواعد قال الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلام إلى المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قال تلميذه الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في مطلع قصيدته في القواعد الفقهية والأصول القواعد والأصول قال الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر كل أمر فللعباد فيه مصلحة شاءوا أم أبوا وكل نهي فللعباد فيه مضرة علموا هذا أو لم يعلموا. ولهذا العلماء عنوا بما يتعلق بمقاصد الشريعة بمقاصد الأوامر ومقاصد النواهي كما تقدم في أول الجلسة كل أمر وكل نهي فإنه لا بد فيه من قصد للشارع ولا بد من مع قصد الشارع أن يكون فيه مصلحة للعبد أو دفع مفسدة الأمر والنهي. نعم
هناك ما بين هذا وذاك لا يعرفه إلا خاصة الناس ممن رزق بصيرة في الدين والفقه فيه قوله إن الحلال بين.
ولهذا نصيحتي لك إذا أشكل عليك شيء وأتيت إلى العالم الذي تثق به أو المفتي الذي تستفتيه فقال لك اترك هذا أو لا ينبغي هذا وأنت تعلم علم يقين كما يعلم المفتي أيضا ربما بأنه ليس هناك دليل على هذا الترك واضح ليس هناك دليل واضح على هذا الترك نصيحتي لك أن تترك لأجل اجتهاد هذا العالم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعلمهن كل الناس. ماذا قال؟ لا يعلمهن كثير من الناس. إذن فهناك من يعلمهن ولكن أحيانا قد لا يستطيع أن يعبر عنها وهي المشتبهات. يقول لك هذا ربما يكون أنه واضح واضح في نظرك أنت، لكن هذا العالم يتردد فيه، يقول لك هذا يعني ليس للمتقين، ينبغي ترك هذا، هذا لا يعجبني، هذا لا يصلح. ها.
وقوله إن الحلال بين، أي ما احتاج الناس إليه حاجة ملحة لا استغناء لهم عنه من مآكل ومشارب ومكاسب ونحو ذلك.
الآن المآكل والمشارب من الحبوب والزروع، يعني الزروع والثمار، ثمار كلها يعني أحلها الله عز وجل، ويحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث. والمحرم عندما تأتي، أنت تدرس في الفقه، تدرس في الفقه، عندما تدرس الأشياء المتقابلة في الفقه، ما هي الأشياء المتقابلة التي فيها حلال وحرام؟ باب الأطعمة وباب الأشربة وباب النكاح، تمام؟ تجد أنهم يحصرون لك الحلال ولا الحرام؟ ها؟ يحصرون لك الحرام، لأن الحرام قليل، قليل باعتبار المباح. في الأشربة ماذا يحصرون؟ يقول لك ما أسكر أو الخمر، وما أسكر قليله فكثيره حرام. طيب والحلال؟ ما يأتي كتب الفقه يعني عصير البرتقال وعصير التفاح والشاي يعني الكرك والشاي العجني والشاي الأحمر وشاي الزنجبيل، كم الحلال أمام الحرام؟ وكذلك اللحوم، اللحوم والزروع التي هي الحبوب، البر والذرة، يقولون إذا ثبت الضرر مثلا، أو ثبت أنه خبيث، أو ثبت بالتجربة أو بالطب أنه من السموم، يحرم مع الأشياء المنصوص عليها. الأشياء المنصوص عليها مثلا في باب اللحوم، عندك اللحوم، لحم الخنزير ولحم الكلاب ولحم وما أشبه ذلك، وما ثبت فيه الضرر حرم. بيان حلال بين. حتى عندما تأتي إلى باب الأنكحة، باب النكاح، يحصرون لك المحرمات من النساء، والله جل وعلا حصرها ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك. وتنظر في السنة، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أضاف شيئا قليلا، وهو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ذلك يعني حلال بين والحرام بين.
أو نحو ذلك بين، أي يشترك في معرفته عامة الناس. قوله فإن الحرام بين، أي حرام الذي لا مجال للتجاوز على حدوده بين، كسلب أموال الناس بغير رضاهم.
نعم، لأن الله عز وجل قال إلا أن تكون تجارة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما البيع عن تراض، كما في حديث أبي سعيد عند ابن ماجه وغيره، حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كما في البخاري ومسلم في حجة الوداع. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. تمام، انظر هذا البيان لهذه المحرمات، هذا البيان لهذه المحرمات. ما يأتي يقول لك الهدية جائزة والهبة جائزة والعطية جائزة والإرث جائز، واضح. نعم.
وما يدور في هذا الفلك بين، وما نص عليه القرآن والسنة من الذبائح والمحرمة واللحوم المحرمة بين. قوله وبينما أمور المشتبهات، أي أن هناك أمورا تخفى على كثير من الناس. الأمور ثلاثة أقسام، قسم حلال لا إشكال فيه،
وهذا الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين بالتوكيد. نعم.
وقسم حرام لا إشكال فيه،
وهذا قال عليه الصلاة والسلام فيه وإن الحرام بين. نعم.
وقسم لا يستطيع علمه إلا خاصة الناس،
خاصة الناس. ولكن ينبغي أن تعلم أن خاصة الناس هؤلاء ربما لا يستطيعون أن يترجموا عن هذا العلم، بحيث إنه إذا سألته كما قلت لك سابقا عن المسألة فيقول لك الأولى تركها، أفضل أن لا تفعل. يعني إن تحامقت وأزلت الفوارق التي بينك وبين هذا العالم، وقلت وما الدليل؟ وش الدليل على هذا؟ طيب لماذا أتيت إذا؟ ما أدام أنت تعرف الدليل وتعرف ما معنى الدليل وتطلب الدليل، فلماذا أتيت تستفتي أصلا؟ ولهذا بعض الأحيان يعني الريبة التي تقع في نفس الإنسان هي التي تحمله على السؤال. لو لم يكن عنده ريبة ما سأل أصلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما سيأتي معنا في حديث الحسن، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فيه، مثله حديث النواس بن سمعان وحويث وحديث وابصة، لإث ما حكى في الصدر ثم عين. هذا يعني أحيانا أنت ما دام استشكلت هذا الأمر قع عندك فيه إشكال، سألت العالم تقول يعني أريد أن أخرج. أحيانا تحتاط حتى في الأمور الدينية يا إخوان، حتى في الأمور الدينية أنت قد تكون طالب علم مجتهد. أضرب لكم قصة من آخر ما سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في دروسه، وهي عجيبة جدا، عجيبة جدا، أنه الشيخ في رمضان كانت دروسه تقام في سطح المسجد، في أعلى المسجد، والمعتكفون يكونون في أصل المسجد. إذا أراد والطلاب يعتكفون، فإذا أراد الطالب أن يحضر الدرس ليس هناك مدخل في داخل المسجد، يعني في سلم أو درج بحيث أنك تصعد من المسجد وتنزل في المسجد. إذا أردت حضور الدرس فلا بد أن تخرج من الخارج، يعني تخرج من هذا الباب وتطلع باب ثاني وتصل إلى المصعد إلى السلم إلى السطح. استشكلوا، سأل الشيخ قال هذا لا يريد الخروج وإنما يريد الدرس، إنما يريد الدرس، ثم إذا حضر الدرس رجع. طبعا أنا شرحت لكم الفتوى، ولا هي الفتوى مختصرة، يذكرها في الشرح الممتع في باب الاعتكاف الصوتي، طبعا بالنسبة للمطبوع لم ما راجعتها إذا سمع أحد هذا الدرس. فقال الشيخ أفتيت بالجوائز، قال ثم اتهمت نفسي بهذا اللفظ، قال فسألت شيخنا الشيخ عبد العزيز فقال نعم هذا فهمتم ماذا قال، اتهمت نفسي، حالم تعرض له هذه الأشياء. يقول لك يعني ربما أفتيت أنهم يحضرون الدرس من أجل أن يحضروا درسي، يكونوا أمامي، انظر إلى الورع، ورع العالم. يقول اتهمت نفسي ربما أفتيت بهذا الفتوى لهذا الأمر ليحضروا. قال فسألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باس فقال هو كما قلت وهكذا، لأنهم لم يريدوا الخروج من المسجد ولم يريدوا الخروج من المعتكف، وإنما لا سبيل لهم لحضور الدرس إلا بهذه الطريقة. الرجوع إلى العالم أحيانا قد تشكل عليك الأمور الدينية الدنيوية، تخرج منها الحمد لله. هنا يعني مثل ما مثلنا قبل أيام مع بعض إخوانكم من الطلاب الزوار، كانوا يقرؤون في آداب المعلمين والمتعلمين الشيخ ابن سعدي رحمه الله، فتأتي بعض الأشياء التي أن العالم وطالب العلم ينبغي له أن يتنزه عن هذه الأشياء. قال كيف إذا كانت محرمة؟ يعني بعض الناس ربما يبتلى ببعض الأشياء التي هي من جنس المحرمات من أفعال الحرام ولو عند غيرهم على الأقل. يعني ما قال أحد بأنها واجبة، سأضرب مثالا، ما قال أحد من أهل العلم بأنها واجبة ثم يتبنى جوازها. سنمثل لكن لكم أن تفهموا المسألة أولا، ثم يتبنى هذا الجواز. طبعا انتبه معي، قال قوم وهم ربما يكونون أكثر أهل العلم أو جماهير أهل العلم بالتحريم، وضحت وسيتضح بالمثال. طيب وقال آخرون إن قيل، كما سأضرب مثال الذي سأضربه، إن قيل بأنها مباحة أو جائزة ولم يقل أحد من أهل العلم بأنها واجبة، ابتلي بها هذا. ربما يكون من عنده علم أو له صيت أو له دعوة أو له أتباع أو ما أشبه ذلك، فيقيم الدنيا ولا يقعدها على هذه المسألة وأنها جائزة، ها، وأننا ينبغي أن لا نشدد على الناس فيها أو مثل هذه العبارة، تمام، من أجل أن يوضح هذا الجائز يجمع ويعصب ويؤلب ويعقد الحلقات الضائية ويكتب وما أشبه ذلك. لو ضربنا مثلا بمسألة سماع المعازف أو الأغاني والتي قامت عليها الدنيا فترة ومقاعد، صحيح ولا ما أنتم؟ طيب عامة أهل العلم، جماهير أهل العلم على أنها حرام، واضح؟ ما قال أحد بوجوبها، قال أحد بوجوب سماع الموسيقى أو المعازف أو الأغاني؟ لا، من مفتي الأذن. طيب لو قيل لأنها جائزة، هل تحمل الناس على هذا الجواز حملا وتوالي وتعادي وتتبرأ وتعقد الجلسات والمناظرات والمحاضرات والقنوات الفضائية، ثم بعد هذا عامة أهل العلم بأنهم يتشددون، وربما تستدل بقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال؟ هل هذا من العقل؟ هذا من الدين؟ تريد أن تنقل الناس؟ يعني لو قلنا من فاضل إلى مفضول، من فاضل إلى مفضول، أين نحن وأين هذا؟ نعم، وقش على هذا أشياء كثيرة جدا الآن، حتى بعض الناس ربما من أجل ألا يظهر أنه متشدد كما يقول هو في ظن نفسه، أو أن الإسلام تشدد أو ما أشبه ذلك، فيبدأ يسيح ويميع ويسجح إلى كل مقالة باطلة. من أجل إيش؟ من أجل أن يظهر أو يظهر للناس أنه ليس من المتشددين، وأن الاستقامة ما تنافي هذا التشدد، ما تنافي هذه الأفعال. نعم.
وهنا يأتي أمر التورع. قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيترك المرء ما أشكل عليه وما التبس عليه أمره.
طيب الحمد لله، هل يشكل على الإنسان أمور الواجبات والمستحبات والسنن؟ قال الحسن البصري رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن رجب في جامع، قال ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. نعم،
لأن فيها لا التباس فيه ولا إشكال بنيا عن الوقوع فيما أشكله، فمن لم يأخذ بالتبرع يوشك أن تزل به القدم.
نعم، وكيف إذا تتبع الرخص؟ ولهذا انتبه السلف لهذا فقالوا من تتبع الرخص تزندق، عفي الزندق يعني يقلد هذا العالم في الربا وهذا العالم في الصرف وهذا العالم في الصرف وهذا العالم في المعازف وهذا العالم في أنه قد قال الشيخ الفلاني فيها جائز وهذا يقول وهذا. ثم يأتي فتجتمع فيه ما تفرق من اجتهادات أهل العلم التي هي خطأ عند غيرهم، ليست مجموعة في واحد. ولهذا قالوا من اجتمع في ما اجتمعت فيه هذا الرخص تزندق. وهنا قصص يعني يذكرونها.
قوله فمن اتقى الشبهات، أي من جعل بينه وبين ما اشتبه وقاية لا يحتاج إليه، ولم يجعل الله عليه حرجا في دينه، لم يوقع في موقف حرج لا تنحل أموره ولا تنقضي حاجة إلى ضرورياته إلا بالمشتبهات.
إلا بالمشتبهات أو ربما بالمحرمات. أما أباح الله الميتة للمضطر؟ لا، أباح الميتة للمضطر، بل من رحمة الله سبحانه وتعالى أنك إذا تأملت الأحكام الفقهية والشرعية تجد بعض الرخص التي لا تندفع حاجة الناس إلا بها. تعرفون بيع العراية؟ بيع العراية هو بيع الرطب بالتمر بخرصه وهو فوق. تعرفون أن بيع التمر بالتمر ربا، إلا مثلا إلا بمثلا بمثل، يدا بيد، تمر بتمر، وزنا بوزن، نفس الوزن. طيب الآن عندما تأتي في تذهب إلى البائع مثلا عنده رطب وعندك تمر، ما عندك مال في سوق التمر مثلا، تقول أعطيك 2 كيلو تمر، عندي تمر جيد طيب، وتعطيني كيلو من الرطب لأني أحتاج إلى الرطب وتفكه به، ما حكم هذا؟ حرام. يعني ما نقول أنه محتاج له، لا، بيع الرطب بالتمر حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال أليس يخف إذا يبس؟ قالوا بلى. قال فإذا بيع العراية بخرصها بشروط عند الفقهاء، فقط أمثلها لكم. ما هي العراية؟ هي الرطب التي تكون في النخلة، الرطب التي تكون في النخلة، وهذا ما عنده مال يشتري بماله، طيب، وعنده تمر ويحتاج إلى أن يتفكه هو وأولاده في البيت، فرخص النبي عليه الصلاة والسلام في بيع العراية مع أن جنس أصلها من إيش؟ من الربا، من الربا. طب الآن أنت تأتي إلى شخص وتقول له أعطني 20,000، أريد أن نعمل بها، أريد أن أنتفع بها، أستفيد منها، وسيردها عليه بعدك بعد سنة، بعد 6 أشهر، ماذا سيردها عليه؟ 10,000، 20,000، نفس التي استدان منه. طب المال، النقود، الذهب، الفضة، أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال يدا بيد وإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم؟ ما هل حصل هنا يد بيد؟ هذا يسمى القرض عند العلماء، ويقولون القرض أو القراض أصلا من صور الربا، وإنما جاز للحاجة، جاز للحاجة. هكذا تأتي الشريعة بما تصلح به أحوال الناس وتصلح به حاجاتهم وضروراتهم، وما يكفي بهذا الميتة.
بل يسره الله على عباده، فمن اتقى الشبهات يمنع نفسه أن تزيل إلى ما لا تتيقن سلامته، قال فقد استبع لدينه وعرضه، فلا يقع في عمل ولا يأتي عملا يرد عليه.
نعم. يعني أن عنده براءة، براءة من الدين، عنده براءة، ما دام التزم هذا فبراءته أنه بريء من كل تهمة، تبرأ لدينه وعرضه، طالب البراءة. نعم.
وقد يكثر المرء العمل ولكن لا يكون على هدى، فإذا رد عليه صار مع المفلسين،
صلى الله عليه وسلم. نعم.
لأن هذه الأعمال في الدنيا تجارة مرابحة، ومن كانت متاجرته متاجرة سليمة صارت نهايته رابحة، ومن كانت تجارته خلاف ذلك كانت نهايته نهاية المفلسين. فمن اتقى الشبهات فقد استبع لدينه وعرضه، أي أخذ البراءة لدينه فلم يرتكب ما حرم الله عليه، وأخذ البراءة لأرضه فلم يتحدث الناس عنه بأنه جريء على ما حل وحرم.
نعم.
ولا أنه غير متثبت ومستبصر، بل يقال عنه هذا الحلال ما حل بيده.
نعم، يعني أنه متهم محل التهم مجمع. وهذا مثل حال هذا الإنسان الذي قلنا لكم، يعني ما من يفتي أمثال هؤلاء أو قضية الوجه والكفين أو قضايا أخرى ويلبس على الناس في أمور دينية ودنيوية، هي ماذا تنقلهم؟ نعم.
سنة الله إليكم. الحرام ما حرم الوصول إليه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، قوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
هذا مثال للتقريب، قياسي، مثال قياسي لتقريب المعنى، قد كان يفعله عليه الصلاة والسلام في التعليم، فهو أفضل المعلمين عليه الصلاة والسلام، علم الخير بجميع الطرق وبالوسائل التي
يعني يعجب الإنسان منها، حتى أنه استخدم الرسم التشكيلي كما يقولون عنه، لما رسم خطا طويلا وارتمى خطوطا عليه كما في حديث ابن مسعود في سنن النسائي رضي الله عنه، في سنن النسائي قال هذا سبيل الله وهذه سبل. ولما رسم أيضا كما في الصحيحين أجل الإنسان وعمره، وأيضا حتى في حركته عليه الصلاة والسلام كما حول مجلسه عندما قال ألا وشهادة الزور، قال وكان متكئا، حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الصحيحين، كان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور. نعم.
يمثل صلى الله عليه وسلم للناس أمثلة يعلمونها ويعرفونها من واقع حياتهم، فعامة أصحابه رضي الله عنهم وكثير ممن يأتي بعدهم أرباب ماشية ترعى في مرعى، وقد ترعى في مرعى بجانبه ما هو ممنوع، فإذا كان راعي الماشية
يعني الآن التي يسموها المحمية، محمية حمتها الدولة، حماها الإنسان، إنسان له أرض وضع لها سورا ما يريد أن تدخل إليها الحيوانات هذه.
فإذا كان راعي ماشية حازما يقظا تجنب محارم الممنوع، قوله على وإن لكل ملك حما، فملوك الدنيا لهم حماهم التي يمنعون الناس منها،
وهي الحدود الآن، حدود والرسوم الحدودية هذه، مراسم البلاد، الحد الذي يبدأ وينتهي، هذه حدود الملوك. لو دخلت إلى حد الملك هذا وهو لم يأذن لك انتهت حرمته.
ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله جل وعلا المحارم التي حرمها على العباد،
حماها، فقال ولا تقربوا الزنا، قربوا الزنا حمى العرض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، حمى المال، هذه حمى المحارم.
من دنا منها أو شكى أن تطلع نفسه إلى ما وراء الحد، فإن رضع نفسه وردها لتقف عند حدود
الله سلم وغنم واستبرأ لدينه وعرضه. وإن جمحت النفس يعني تقدمت،
وإن جمحت النفس والنفس جماحة.
نعم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، هذا وهو في خطبته عليه الصلاة والسلام، وعلم أبا بكر في دعائه أن يقول وأعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه.
جرته إلى المهالك وأوردته موالد الرداء، وكيف يصون المرء نفسه عند المرء جهاس، إن صلح واستقام أمسك الجماح عن التجاوز. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
ألا وهي القلب، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول ابن القيم رحمه الله فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وتعظيما مع الإحسان.
هذا القلب الذي قال الله عز وجل عنه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا القلب إن صلح وكان عاملا بالإيمان أثمر الإيمان مخافة الله، فعقله عن تقدم إلى ما لا يحل له التقدم إليه،
عقله من العقال وهو ما يربط به الأنعام. الإبل.
وصلاح هذا الجهاز أي القلب بالإكثار من الطاعة عن طريق الاتباع السنة. والإكثار بذكر الله، وقوله تعالى على بذكر الله تطمئن القلوب، والإكثار من التوبة لأن الذنب يسبب المرض القلب، وعلاج القلوب من أمراضها يكون بالإقلاع عن الذنوب.
هذا أولها، بالإقلاع عن الذنوب والتوحيد وخلاص النية لله واتباع السنة، قراءة القرآن والذكر. كثيرة.
وإكثار من التوبة والاستغفار، والموفق من وفقه الله.
اللهم اجعلنا من الموفقين.
المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان الصحابة يعدون له في المجلس الواحد من الاستغفار أكثر من 100 مرة،
كما في مسلم عن الأغر المزني وجعل ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد، وأنه كان يقول رب اغفر لي وتب علي.
وكما قالت عائشة رضي الله عنها وقد ذكر عندها قوم يزعمون أنهم إذا أدوا الفرائض لا يبالون أن يتزيدوا، لعمري لا يسألهم الله إلا عما افترض عليهم، ولكنهم قوم يخطئون بالنهار، فإنما أنتم من نبيكم ونبيكم منكم، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل إلا أن يمرض ويصلي وهو جالس. فيحتاج المسلم إلى أن يحسن الاقتداء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن إكثار من الاستغفار من أعظم أسباب تيسير الأمور الدنيا وتحصيل مطالبها. يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن نبيه نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالموفق من أخذ بأسباب السلامة، نسأل الله أن يحقق السلامة لنا جميعا.
آمين يا رب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.